صوت كل لبنان. استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقة جديدة من استوديو الحدث، معكم من بيروت خلدون زين الدين، ومن استوديوهات دي دبليو عربية في بون عارف جابو. نناقش اليوم نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية.
انتخب الألمان وقرروا أنهم يريدون التغيير وبدء مرحلة جديدة بعد ميركل، فكيف تبدو ملامح هذه المرحلة ومن يرسمها؟
صحيح أن الناخبين صوتوا للتغيير، لكن نتائج الانتخابات غير حاسمة، فاحتمالات عديدة لتشكيل حكومة جديدة قد لا يرأسها صاحب الكتلة الأكبر، فكيف ذلك؟
نعم خلدون، النتائج غير حاسمة، لكن الثابت أن الأحزاب الكبيرة فقدت الكثير من قوتها لصالح الصغيرة، وهذه ستلعب دور صانع الملوك، فمع من ستتحالف؟
تشكيل ائتلاف حكومي لن يكون سهلا عارف، وربما سيستغرق وقتا طويلا نسبيا، لكن لماذا ستكون المهمة شاقة والمفاوضات ماراثونية؟
الائتلاف الحكومي القادم سيتوجب عليه قيادة التغيير في ألمانيا، قضايا كبيرة وملفات عديدة عليها معالجتها، فما هي هذه القضايا التي ستحدد مستقبل ألمانيا؟ نناقش ذلك مع ضيفنا من بون الصحفي الخبير بالشأن الألماني حسن حسين. أهلا بك أستاذ حسن.
أهلا وتحياتي لكم جميعا.
أهلا وسهلا بك أستاذ حسن حسين، تحياتي لك أيضا من بيروت، ونرحب بضيفنا كذلك من ألمانيا الأستاذ بسام شكري خبير التخطيط الاستراتيجي. أستاذ بسام أهلا وسهلا بك معنا.
أهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا.
أهلا بك أستاذ بسام، ونبدأ مع ضيفنا أستاذ حسن حسين. يعني أستاذ حسن، بداية، ما هي قراءتك لنتائج الانتخابات الألمانية والمشهد السياسي الجديد وتغير موازين القوى؟
نعم، هذا صحيح. ما نعيشه الآن في ألمانيا هو تغيير جذري في المشهد السياسي الألماني. نخرج من مرحلة هيمنة الأحزاب الكبيرة، الأحزاب التي كانت تحصل على نسب 30-40% أو قريبة من 50% في زمانات أنا عشتها يعني، وننتقل الآن إلى مرحلة ليس فيها أي حزب كبير. التوازن ما بين قوة الأحزاب متوفر إلى حد ما، هناك أحزاب فقط متقدمة على الأخرى. الظاهرة الثانية التي نعيشها أنها بعد 16 عاما من حكم المحافظين بقيادة ميركل أصبحت رياح التغيير متوفرة، والمواطن بدأ يحس بضرورة التغيير نحو شيء آخر دون أن يدري ما هو هذا الشيء، وهناك مخاوف من الجديد خصوصا فيما يخص دخول حزب الخضر إلى السلطة والتحول الجذري في الصناعات في المجتمع وإلى آخره، حماية المناخ واعتماد سياسات تسير على هذا الطريق لتحقيق ما يسمى بالتعادل الكربوني أو ما يسمى بتقليل نسبة الكربون في الانتاج اليومي للحياة البشرية. هذه كلها أمور غير معروفة النتائج، وأمور كلها جديدة على المواطن وجديدة على الدولة وسياستها، ولكن عليهم الآن الدخول في هذا المجال. المهم بالنسبة لنا أن حزب المحافظين خسر خسارة كبيرة جدا كما ذكرتم أنتم أيضا، وتقدم حزب الاشتراكي الديمقراطي بنسب ضئيلة جدا، لكنه رقميا يمكن له أن يدخل في عدة تحالفات. أولا تحالف استمرار ما يسمى بالتحالف الكبير مع المحافظين كخيار مرفوض وغير مرغوب فيه.
طبعا أستاذ حسن، يعني سناتي على ذلك، على هذه الخيارات وتشكيل الحكومة. يعني كما تفضلت أنت أيضا يعني أن الاتحاد المسيحي يعني الذي هيمن على المشهد السياسي يعني حتى منذ تأسيس الدولة الألمانية، يعني أغلب الفترات كان يحكم فيها، ومنذ 16 عاما تحكم ميركل، وقبلها يعني كان كول أيضا حكم ل16 عاما هيلموت كول، يعني وسجل أسوأ نتيجة له يعني منذ تأسيس ألمانيا، يعني هذه أقل من 25%. يعني ما مرض ذلك؟ لماذا هذا التراجع الكبير في شعبية هذا يعني علما ان الاتحاد المسيحي يضم حزبين، الحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بقياده ارمين لاشت، والحزب الشقيق الاصغر حزب البافار الاتحاد المسيحي الاجتماعي بقياده ماركوس زويدا.
لا، هناك عدة أسباب. عارف يعني السبب الأساسي، وهذا يعود بنا إلى الوراء قليلا، أن السيدة ميركل رغم الثقة التي كانت تتمتع بها لكنها لم تكن حازمة في حسم ملفات عديدة مثل ملف المناخ وملفات أخرى في البلاد، وكانت تدير هذه الأزمات إدارة جيدة يجب أن نقول. وإدارة الأزمات تختلف عن حل الأزمات، يعني الخروج بنتائج إيجابية. هذا الشيء لم يحدث، والناس باتت الآن على علم بكل ذلك وتريد أن تغير. هذا واحد. السبب الثاني هو شخصية المرشح المحافظين السيد أرمين لاشت. أنا أحترمه شخصيا لأنه اشتغلت معه عدة مرات في عندما كان وزير شؤون العائلة وعندما كان رئيس وزراء أيضا، كنت قريب منه جدا. ولكن الرجل غير حاسم في أمور عديدة، لا يصلح لأن يكون القائد في البلد في وقت الأزمات. هذه يعني أصبحت واضحة خلال الحملة الانتخابية من بعض الأخطاء البسيطة التي لا ينبغي لزعيم لقائد من هذا النوع أن يقوم بها، ولكن قام بتلك الأخطاء. ومن جانب آخر، لم يقدم الحزب المحافظين أي برنامج طموح للمستقبل. لم يقل لنا كيف يريد أن يقوم بعملية التحول من سبل الإنتاج الحالية إلى أن إنتاج ملائم لحماية المناخ. لم يقدمون أي شيء بهذا المجال، ولا أعتقد هذا ما دفع بالناخب إلى الابتعاد عن حزب المحافظين. ونلاحظ ذلك أيضا بأن ميركل تمكنت خلال سنوات الأخيرة من جمع الكثير من الأصوات الناخبين من الاشتراكيين ومن الخضر ومن الليبراليين وغيرهم، وتجمعهم في بودقة الوسط كما يقولون، وهؤلاء عادوا إلى قواعدهم سالمين في هذه الانتخابات بغياب ميركل، وهذا سبب مهم جدا أيضا.
نعم، سنأتي يعني كل هذه التفاصيل صراحة، سنسأل أيضا عن الأخطاء البسيطة التي ذكرت من خلال معرفتك ب طبعا المرشح أرمن الذي تفضلت بالإشارة إليه، لاشت الذي اشتغلت أنت وإياه. ولكن دعنا ننتقل إلى أستاذ بسام شكري. أستاذ بسام، خبير التخطيط الاستراتيجي، مواطنا ألمانيا، لك سنوات في ألمانيا وتابعت عن قرب هذا المشهد الانتخابي الآن. ما الذي استوقفك في الانتخابات الألمانية وربما هيك استفز متابعتك لهذا المشهد؟
بالحقيقة الانتخابات الألمانية بشكل عام هي عبارة عن موجات، لكن هذه الموجات ليست عالية ومنخفضة، موجات هادئة. لكن هذه الانتخابات صارت لها موجات عالية جدا، بحيث صعود الخضر بهذا الاتجاه العالي تقريبا 15%، وأيضا الحزب البديل، وطبعا هذه الناخبين الحزب المسيحي فقد ناخبين لصالح الخضر والبديل. هذه الموجات جت نتيجة للمتغيرات اللي صارت خلال الفترة الأخيرة، خصوصا فترة مشكلة المناخ اللي صارت في ألمانيا، والكارثة اللي صارت في فيضانات، أيضا مشكلة كورونا، تعثر المستشارة الألمانية في معالجة موضوع كورونا بالبداية السنة الأولى، موضوع فضيحة الكمامات، ومشكلة الصين اللي صارت مع الشركة المالية. هذه طبعا انعكست على الناخب، ولو أن الناخب الألماني انتخب الحزب المسيحي باسم ميركل، ولم ينتخب الحزب المسيحي من خلال مبادئ نتيجة لي خلال الفترة الماضية 16 سنة من حكم ممتاز. طبعا احنا لا ننسى انه السيدة ميركل وضعت لمسات وقتها على مبادئ واساسات الحزب المسيحي الديمقراطي، لانه الحزب المسيحي هو حزب ديني، لكن السيدة ميركل تصرفت باتجاه وسطي واتجاه اصلاحي، وضعت لمساتها من خلال خلفيتها العلمية وشهادة الدكتوراه بموضوع الفيزياء، وأيضا كانت هي ظل هيلموت كول المستشار السابق ولها يعني خلفية ممتازة. هذا هو اللي خلى مشهد يختلف هنا مختلف عن السابق. ولا الناخب الألماني كالحزب
أستاذ بسام
أتوقع بالمستقبل انتهى دوره، يعني ما راح يأخذ أي
نعم أستاذ بسام عذرا نعم اعذرني أستاذ بسام ولكن الصوت يتقطع جدا جدا، سنعيد الاتصال بحضرتك. وفي هذا الوقت مستمعينا نتوقف مع فاصل قصير قبل استكمال الحوار. إذن نتحدث اليوم عن اليوم التالي لانتخابات ألمانيا، عن التحالفات، نتحدث عن ألمانيا المستقبل بعد هذا الاستحقاق الهام. فاصل قصير ونستكمل إذن حوارنا مع الأستاذ بسام شكري خبير التخطيط الاستراتيجي والصحفي الخبير بشأن الألمانية الأستاذ حسن حسين. فاصل ونتابع.
استوديو الحدث www.dw.com/arabic. استوديو الحدث www.dw.com/arabic.
نرحب بكم مستمعينا الأعزاء مرة أخرى في استوديو الحدث، ونرحب بمن انضم إلينا الآن. ونناقش اليوم نتائج الانتخابات التشريعية الألمانية وإلى أين تسير البلاد بعد حقبة ميركل. نناقش ذلك مع ضيفينا من ألمانيا خبير التخطيط الاستراتيجي بسام شكري والصحفي الخبير بشأن الألماني حسن حسين. أستاذ حسن، يعني نعود إليك، أشرت في الجزء الأول من البرنامج إلى تراجع المحافظين وتحقيقهم أسوأ نتيجة في تاريخهم، لكن ليس المحافظون وحدهم يعني تراجعوا، أيضا نرى المتشددين يعني أيضا سواء من اليسار أو اليمين يعني تراجعوا في هذه الانتخابات. مثلا حزب اليسار فقط يعني فقط تقريبا نصف أصواته، يعني لم يحقق نسبة 5% المطلوبة، وكان سيبقى خارج البرلمان لولا الدوائر التي فاز بها وبعض مرشحين الذين فازوا بشكل مباشر. وأيضا حزب البديل اليمين الشعبوي أيضا تراجع، يعني وخاصة في غربي البلاد، يعني لم يحقق النسبة التي حققها في الانتخابات السابقة. يعني ما سبب ذلك؟ أنت أشرت إلى سبب تراجع المحافظين، ربما شخصية ميركل ومرشحهم وغير ذلك وبرنامجهم. طيب ماذا عن المتشددين من اليمين واليسار؟ هل فقط لأنهم شعبويين ويعيشون على الأزمات إن صح التعبير، أم هناك أسباب أخرى؟
لكل حالة سبب معين، يعني لكل حزب أسباب الخاصة به، لا ليست هناك أسباب عامة يمكن أن تنطبق على الجميع. لنأخذ أولا حزب البديل الشعبوي اليميني المتطرف، هذا الحزب الآن حقق نتائج كبيرة في شرق البلاد، أي في تلك المناطق التي تعاني من غبن ومن هيمنة الغرب عليهم. هذه هي الحجج التي قدموها، وهناك أيضا هناك معاداة للأجانب على درجة واسعة بين الناس، معاداة المهاجرين، معاداة المسلمين وإلى آخره. هناك حققوا بالفعل نتائج كبيرة جدا مخيفة حتى أنا بالنسبة لي كإنسان من أصول مهاجرة. ولكن في الغرب بالمقابل لم يحقق هذا الحزب أي تقدم، وإنما هناك تراجع كبير جدا. وأضرب لك مثال واحد، في برلين مثلا خسر هذا الحزب 8% من النقاط عما كان عليه سابقا، أي تقريبا وصل إلى نصف ما حصل عليه في الانتخابات السابقة. علينا أن نقارن هذه الأمور بأن حزب البديل يعيش على الأزمات كما قلت أنت، وهذا صحيح أيضا. لا توجد أزمة الآن يمكن أن يستفيد منها حزب البديل اليمين الشعبوي. ثم أن الحزب رفع شعار مطاردة ميركل، وميركل لم ترشح مرة أخرى، إذن لم يكن هناك أي سبب آخر لانتخاب هذا الحزب سوى الاحتجاج على سياسة الحكومة الحالية في عدة مجالات. نأتي إلى حزب اليسار. حزب اليسار لم يقدم بالفعل أي برنامج ممكن أن يكون بديل لبرنامج الاشتراكيين، يكون بديل لبرنامج حزب الخضر، ناهيك عن الليبراليين والمحافظين، لا يمكن مقارنتهم بذلك. إذن الاشتراكيين تمكنوا من تقديم برامج تغطي على برنامج حزب اليسار، والخضر تمكنوا من فرض ملف حماية البيئة البيئة على الجميع، وانتهت القضايا الاجتماعية لصالح حماية البيئة بالنسبة لهم، وهذا هو سبب أساسي لخسارة حزب اليسار. حزب اليسار عليه الآن أن يعيد تعريف نفسه، ماذا يريد، كيف يرى المستقبل، وما هي الفئات العمرية التي يريد أن يكسبها ليتقدم في المستقبل. وهذه عملية طويلة، لديهم 4 سنوات في المعارضة كي يقوموا بذلك، ونفس الشيء عن حزب البديل في هذا المجال. أما حزب الأحزاب الكبيرة، أنا ذكرت لكم في الجزء الأول من الحديث بأن عصر الأحزاب الكبيرة ما التي كانت تحصل على 30% و40% أو حتى 48-49% من الأصوات، هذا العصر انتهى، ولا أعتقد أنه سيعود مرة أخرى، لأن المجتمع أصبح الآن متنوع، وهناك ملفات كبيرة جدا في المجتمع تشغل بال المواطنين، منها ملف حماية البيئة، قضية جدا أساسية، القضية الاقتصادية، كيف يمكن للاقتصاد أن يبقى فاعلا، وكيف يمكن لألمانيا أن تبقى دولة صادرات درجة أولى ومرموقة في العالم مع حماية البيئة، مع تخفيض نسبة الاحتباس الحراري، مع تقليص صادرات ثاني أكسيد الكربون. كل هذه الأمور تشغل البال هذا، ولا يستطيع حزب واحد أن يقدم جواب واضح تماما لحل هذه المشكلة. هناك عمل جماعي يجب أن يكون، ولهذا السبب نلاحظ أنه في هذه الانتخابات لا يمكن لحزبين أن يشكلوا الحكومة. سندخل في مرحلة 3 أحزاب، وربما في المستقبل سندخل في مرحلة 4 أحزاب يشكلون حكومة جديدة، وهذه هي من مظاهر التنوع في المجتمع في المستقبل القريب. نحن الآن نخرج من الخنادق الكبيرة العميقة وندخل إلى ساحة واسعة، نرى أعلام كثيرة ورايات كثيرة، وهناك إذا صح التعبير باللغة العربية تشرذم وتقوقع وإلى آخره، كل هذه موجودة. كل لا يمكن أن ينتموا جميعا إلى بودقة واحدة. البودقة الواحدة هي قيادة الدولة نحو المستقبل.
إذن اختلطت الأوراق وتغير المشهد السياسي الألماني. وننتقل إلى ضيفنا خبير التخطيط الاستراتيجي الأستاذ بسام شكري. أستاذ بسام، يعني هذا المشهد الجديد السياسي في ألمانيا وخلط الأوراق وتغير موازين القوى، يعني برأيك هل هو يعني أمر عابر وستعود الأمور إلى ما كانت عليه ربما في الدورة التشريعية القادمة لو دخل المحافظون، لو جلس المحافظون على مقاعد المعارضة، وسيعود كل حزب إلى برنامجه وسياسته؟ الأصل المحافظون يعني يقدمون فعلا يعني برنامجا محافظا، والاشتراكيون كذلك وغيرهم، أم أن المشهد يعني تغير ولا أعود إلى الوراء برأيك؟
بالحقيقة مثل ما تفضل زميلنا الأستاذ حسن حسين، التطورات المستقبلية أنا أتوقعها راح تكون باتجاه أعمق من ما هو عليه الآن. حزب البديل، جمهور حزب البديل، هم بالحقيقة هم ذات خلفية ألمانيا الديمقراطية الشيوعية، والحزب اليساري أيضا هو خلفية الشيوعية. استغلال التحول النفسي من الأقصى اليسار الشيوعي إلى أقصى اليمين حزب البديل هو رد فعل طبيعي عند الإنسان، وهذا سرعان ما راح يتلاشى وينتهي مع مرور الزمن. وبالنسبة للحزب اليسار ما زال متمسك بالمبادئ الماركسية اللينينية، في حين هو انقرض الاتحاد السوفيتي وانقرضت هذه الدول السائرة في ركابة، فمدى يقدر يقدم شيء جديد سوى نقطة واحدة أنه هو حزب يساري، لأن ما قدموا أي برامج. أنا أتوقع الحزب الديمقراطي الاشتراكي راح يزيد جمهوره، وحزب الخضر راح يتحول إلى الحزب الثاني في الدولة. طبعا فوز الحزب الديمقراطي على الحزب الاتحاد المسيحي هو فوز على حزبين، على حزب ميركل وعلى حزب التحالف البافاري، وهذا نصر كبير، نصر غير مسبوق طبعا. بالنسبة للليبراليين راح يظلون مثل ما هم معروفين، الليبراليين هم الحزب الديمقراطي الحكم، هم ناقلين حزبين يصعدون على أي منصة، ما عندهم أي مشكلة.
نعم أستاذ بسام، مجلة دير شبيغل عنونت لعبة البوكر بدأت، كتبت تقول أنه بعد التصويت الأسئلة الرئيسة لازالت مفتوحة، وسألت من سيتولى منصب المستشار، هو سؤال رئيس أطرحه أيضا عليك أستاذ بسام شكري، من سيكون نعم. المستشار باعتقادك؟
المستشار طبعا هو معروف، يعني هو حتى اليوم في لو 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 في صراعات الرأي لغالبية الألمان ضد إصرار لاشيت على منصب المستشارية، هذا الاستطلاع الرأي اليوم قبل ساعة من الآن. طبعا هو المستشار الحزب الديمقراطي هو اللي أولف شولتز هو اللي راح يكون، لأنه أول شيء هو الفائز، ونسبة الفوز بينه وبين الحزب الثاني تقريبا درجتين، وهي درجتين مو قليلة بالنسبة إلى التنوع اللي دي يصير. النقطة الثانية، الرجل عنده خبرة، مستشار لميركل، مساعد إلها، وزير مالية فترة طويلة، هو محافظ عمدة هامبورغ، في حين أرمين لاشيت ما عنده هذيك الشخصية القوية، وعنده خبرة جدا قليلة، ما عنده خبرة سياسية، عنده خبرة محلية، ما عنده خبرة دولية، وعمل أخطاء كثيرة يعني خصوصا
ألو؟
ما انتخب وطلع هو زوجته وضعوا أوراق انتخابية بالخطأ أمام كل الجمهور الألماني في الصناديق، وهذه أيضا نقطة ضده.
نعم.
وهو مصر إنه هو يحصل المستشارية، لكن استطلاعات الرأي اليوم تقول لا، غالبية الألمان ضد إصرار على المستشارية.
نعم أستاذ حسن حسين الخبير المتخصص بالشأن الألماني، أيضا من بين الموضوعات التي هيك أثارت الاهتمام بالنسبة للعرب مشاركة العرب في هذا الاستحقاق، ووصول أيضا العرب إلى البرلمان الألماني، ما الذي يمكن أن تسجله في هذا السياق؟
نعم بصراحة أستاذ خلدون، أنا كنت بين الناس الذين يدعون في محاضرات كثيرة كيفية مواجهة اليمين الشعبوي واليمين المتطرف في ألمانيا من خلال الدخول في معترك الساحة السياسية والانتماء إلى الأحزاب السياسية الألمانية الديمقراطية، حتى بما فيهم حزب المحافظين إذا كان هناك توجه في هذا المجال، وتقوية هذه الأحزاب لمواجهة اليمين المتطرف. وهذا ما جرى، ودعيت أن أبناء جيلي نسوا أن ينتمون إلى الأحزاب الألمانية لكي يقوموا بدورهم، ولكن عليهم الآن أن يشجعوا أولادهم أن ينتمون إلى هذه الأحزاب من خلال المنظمات الشبابية لهذه الأحزاب، ومن ثم الارتقاء تدريجيا إلى مناصب أكبر، وهذا ما وصل إليه الآن عدة نواب في البرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي وعن حزب الخضر، وأعتقد هناك أيضا بعض النواب من حزب المحافظين على الأقل من أصول تركية أيضا ستدخل لأول مرة البرلمان الألماني، وهذا أمر جيد جدا تماما، ويعكس وهو قليل، يعني بالحقيقة هو قليل، يجب أن يكون هناك عدد أكبر، ليس ثلاثة وأربعة أشخاص، وإنما يجب أن تكون هناك عشرات الأشخاص الذين يدخلون البرلمان من أصول مهاجرة، حتى يعكسون الصورة الحقيقية للمجتمع الألماني المتنوع، ليس فقط بيولوجيا ألمان، وإنما منتمين إلى الدولة الألمانية، يحملون الجنسية الألمانية، وهذا أمر مهم جدا أنه يكون هناك تمثيل لهم داخل البرلمان. لا تجعلوا الآخرين الألمان البيولوجيين يرسمون لكم سياستكم، وإنما ادخل أنت وساهم في رسم هذه السياسة لتأخذ مصلحتك بنظر الاعتبار. هذا قضية جدا جوهرية ومهمة، وقضية بالنسبة لنا مهمة لمواجهة اليمين الصاعد، نستطيع أن نواجههم بكل قوة من داخل البرلمان ومن خارج البرلمان، ولهذا أنا أرحب بهذه الفكرة، وأدعو الجميع أيضا المهاجرين أنه يشجعون أولادهم للانتماء إلى الأحزاب الألمانية وأخذ مكانهم الطبيعي في المستقبل.
نعم أستاذ حسن، يعني طبعا بات ذوي الأصول المهاجرة يشاركون أكثر في الحياة السياسية، يعني هناك من وصلوا إلى البرلمان، يعني ربما يعني حتى رئاسة الأحزاب، مثلا رئيس حزب الخضر جام أزدمر، يعني معروف أن يعني أصوله تركيا وعلى الأقل أهله، لكن الآن يعني هذا المشهد السياسي الذي بات يشارك فيه المهاجرون الأكثر بات معقدا، والأوراق قد اختلطت، يعني باتت الأحزاب الأصغر هي التي تقرر شكل الحكومة القادمة، أي يعني حزب الخضر والديمقراطي الحر الليبراليين، إن حسب قراءتك ومراقبتك للمشهد ومتابعة التصريحات والمواقف يعني لهذه الأحزاب، يعني أي تحالف هو الأقرب للواقع والأكثر احتمالاً؟ المحافظين مع الليبراليين والخضر أو ما يسمى جامايكا نسبة لألوان علم جامايكا، أم الاشتراكيين مع الخضر والليبراليين أو ما يسمى بتحالف إشارة المرور مجازاً يعني الأصفر وأحمر وأخضر، يعني أيهما أقرب ويمكن التقارب والتفاهم مع بعض؟
يعني إذا أخذنا نتائج الانتخابات ونكون صريحين جدا، وأعتقد ضيفكم أيضا أشار إلى هذا، أنه الأحقية في الحصول على منصب أو شغل منصب المستشارية هو لصالح الاشتراكيين الديمقراطيين، لأنه فازوا بنقطتين أكثر من المحافظين، ولهذا الأحقية الأولى لهم أن يحددون هم مع من يتحالفون وكيف يشكلون حكومة جديدة، وهذا يعني بأن الحظوظ متوفرة والفرص متوفرة كبيرة لتحالف إشارة المرور كما قلت أنت، أي التحالف بين الاشتراكيين والخضر والحزب الليبرالي. لماذا هذا الكلام؟ لأنه أرمين لاشيد مرشح المحافظين إذا تقدم الآن بعرض للحزب الخضر وللليبراليين ليشكل تحالف جامايكا كما سميته أنت، وهذا صحيح، فعليه أن يقدم تنازلات كبيرة لحزب الخضر ويقدم تنازلات كبيرة للحزب الليبرالي، وبالتالي يبقى السؤال أمام الناخب ماذا يبقى من المحافظين إذا قدم زعيمهم كل هذه التنازلات لحزبين صغيرين كي يبقى بالسلطة، فمعناته أنه سيضمحل دور المحافظين في هذه الحكومة ويكون دور الخضر والليبراليين هو الأقوى، وهذا أمر غير مرغوب فيه إطلاقا من قبل الناخب المحافظ. هذا واحد. الشيء الآخر، نلاحظ أنه هناك تلاقي وتفاهم وتقاطع كبير بين الليبراليين والمحافظين، ولكن الليبراليين والمحافظين يكون عندهم صعوبة جدا في التعامل مع حزب الخضر. في المقابل هناك تقارب كبير جدا، وهناك نقاط تلاقي وتقاطع ما بين الاشتراكيين وحزب الخضر، وعليهم فقط أن يتفاهموا مع الليبراليين حول هذه الأمور. ولهذا السبب كان من الذكاء جدا بأن قدم كريستيان ليندنر زعيم الليبراليين قدم المقترح بأنه ينوي أو يعتزم، وهذا ما سيجري يوم الأربعاء بمفاوضات أولية، مشاورات أولية مع حزب الخضر لبناء جسور لهم، ومن ثم دخول مع الاشتراكيين على الغالب، وربما أيضا إذا شاءت الصدف أن يدخل مع المحافظين في مشاورات لتشكيل ائتلاف. ولهذا سبب أنا أعتقد أنه تقارب الليبراليين والخضر يعني بناء جسر نحو الاشتراكيين، وأنا أتوقع أن يكون هناك تحالف اشتراكي خضر ليبرالي، يعني تحالف إشارة المرور في المستقبل في ألمانيا بقيادة المرشح أولاف شولتز.
طبعا هذا ما يريده يعني أغلبية الألمان أيضا، ولكن يعني نعرف أن خاصة الليبراليين يعني لم يستبعدوا وقالوا يعني أنهم مستعدون للتحالف أيضا مع المحافظين والخضر، طبعا يعني هم أيضا يريدون الحصول على مكاسب، من يقدم لهم أكثر سيتحالفون معه، لكن الصعوبة في التحالف الخضر والليبراليين، يعني نعرف أن خطط الخضر طموح وخاصة في مجال بيئة وهي مكلفة جدا وستكلف صندوق الدولة يعني ربما الحاجة إلى الاستدانة، بينما الليبراليون يعني يعارضون ذلك ويعارضون أي تمويل للمشاريع عن طريق الاستدانة أو زيادة الضرائب. يعني هل هذه المحادثات المبدئية بداية بين الخضر والصفر يعني وهم الليبراليون طبعا يعني يمكن أن تتكلل بالنجاح، أو أن الاشتراك هو الذي يعني يمكن أن يمسك العصا من الوسط ويستطيع أن يقرب بينهما؟
يعني دعني أقول لا يستطيع لا الليبراليين ولا الخضر ولا حتى الاشتراكيين أن ينفذوا كل ما يطمحون إليه وكل ما عرضوه على الناخب الألماني قبل الانتخابات. هذه أمور واضحة تماما ونعرفها من كل الحكومات السابقة. إذن ستكون هناك حلول وسط للوصول إلى الغاية الأساسية وهو تشكيل ائتلاف وفق برنامج محدد المعالم وتنفيذه خلال 4 سنوات. ولكن المشكلة الأساسية التي تواجه التحالف القادم أو تواجه الحكومة القادمة هو كيفية الانتقال من المرحلة الحالية إلى المرحلة القادمة في الانتاج الصناعي دون أن يمس ذلك بمستوى ألمانيا ومكانة ألمانيا كدولة تصدير رقم واحد، ودون أن يؤثر ذلك على الانتاج الألماني كي يستطيع أن يبقى منافسا قويا في العالم. يعني إذا الآن دخلنا في موضوع حماية البيئة وفرضنا على الصناعات بأن تقوم بإنتاج ملائم لحماية المناخ مثلا من تقليص حجم ثاني أكسيد الكربون واستغلال وسائل أو استخدام وسائل ملائمة للبيئة في الإنتاج، معناته أنه المنتوج الألماني سيكون غالي الثمن باهظ الثمن، وهذا يؤثر على منافسة ألمانيا على المستوى العالمي خصوصا مع الصين مع الولايات المتحدة الأمريكية وإلى آخره، وهذا يعني أنه تراجع الاقتصاد الألماني إلى الوراء وهذا أمر مرفوض. ولهذا السبب يحاولون حتى حزب الخضر نسمع منهم الآن بأنه القضية سوف لن تتم مرة واحدة وإنما ستكون هناك مرحلة انتقالية تدريجية ولكن سريعة في الوصول إلى الغاية المطلوبة، وهذا بالضبط ما سيجري. حتى الليبراليين يعرفون ذلك. يبقى السؤال، هل نستطيع أن نقوم بهذا التحويل دون تكاليف إضافية وتحميل الدولة وأجيال قادمة من الناس مسؤولية ديون كبيرة بالتريليونات مثلا من اليوروات؟ هذا هو السؤال الذي يجب الإجابة عليه. الاشتراكيون والخضر يقولون نعم نستطيع ذلك من خلال رفع الضرائب للناس الذين يحصلون على مبالغ طائلة، درجة وزير، المسؤولين الكبار في الشركات وإلى آخره، وهم أعداد كبيرة جدا في المجتمع بمجتمع مثل ألمانيا، إذن هؤلاء يجب أن يدفعوا ضرائب أكثر، وأيضا فرض ضرائب نوعية على الشركات. الليبراليين يرفضون هذه الضرائب ويرفضون أيضا حتى السماح بأخذ قروض إضافية لتمويل ذلك. القضية سوف تكون كما قلت حلول وسط بين هذه ضرائب قليلة هناك وأيضا افساح المجال أمام الشركات في التحول التدريجي نحو الإنتاج الخالي من ثاني أكسيد الكربون في المستقبل. ولهذا أنا متفائل من هذه الناحية بأن حلول الوسط هذه يجب أن تكون موجودة ويجب أن تسير أيضا بسرعة معقولة وليست بسرعة القوقعة كما كان في عهد ميركل. هذه هي القضية الأساسية الآن.
نعم أستاذ حسن حسين، نشكرك على هذه القراءة وهذه المعطيات. ننتقل إليك أستاذ بسام شكري خبير التخطيط الاستراتيجي. أستاذ بسام، الفاينانشال تايمز عنونت انتخابات ألمانيا تفتح الباب أمام الحديث عن استقلالية أوروبا والجيش الموحد. باعتقادك ألمانيا الخارجية على أي نحو ستكون مع هذه الانتخابات وما أفرزته من نتائج، وماذا عن الجيش الأوروبي الموحد كذلك؟
بالحقيقة هو الحزب الديمقراطي الاشتراكي حزب يحظى باستقلالية القرار عن أمريكا، بعكس الحزب الاجتماعي المسيحي اللي كان تابع للسياسات الأمريكية. هذه نقطة جدا مهمة. تجربة أفغانستان والفشل اللي صار والانسحاب والهروب الكبير من أفغانستان وانفراد أمريكا بالقرار بالانسحاب دون إخبار الأوروبيين والأطلسيين أدى إلى عقد اجتماع بعد أسبوع من هذا الانسحاب في أوروبا بضرورة عمل جيش مستقل ويدافع عن أوروبا، بنفس الوقت تكون هناك استقلالية بالقرار السياسي. وطبعا أقرب الناس إلى الاستقلال عن السياسة الأمريكية وحزب الديمقراطي الاشتراكي. يعني أنا أتوقع رح تقفز ألمانيا قفزات متسارعة وتقفز أوروبا أيضا قفزات متسارعة وقوية باتجاه الاستقلال عن القرار الأمريكي، والذي سيؤدي إلى نصرة الكثير من قضايا العالم الثالث وتفهم كثير لقضايا العالم الثالث، عكس المرحلة السابقة، مرحلة اللي كان بيها أوباما وكان بيها ترامب من غبن ومن تجاهل لمصالح الدول العالم الثالث.
نعم هناك أزمة يعني أيضا دخلت أوروبا فيها من الباب الواسع، جرت معنية بها مباشرة فرنسا، هي أزمة الغواصات مع أستراليا وبريطانيا وأمريكا. اليوم هذه الانتخابات باعتقادك، هل مثل هذه الأزمات ستتعزز أكثر فأكثر أم ستنحو نحو الحلول بما يقدم ربما إيجابيات لأوروبا في هذا السياق؟
الكل جميع يعرف أنه قوة أوروبا هي من قوة ألمانيا.
صحيح تمام.
الاقتصاد الألماني هو يقدم نسبة كبيرة من المساهمة في الاتحاد الأوروبي. وجود الحزب الديمقراطي الاشتراكي في قيادة ألمانيا طبعا سيؤدي إلى تطور كبير في هذا الاتجاه، اتجاه الوحدة الأوروبية. من حق فرنسا أن تقوم بأعمال استقلالية بعيدا عن بريطانيا أو عن أستراليا أو عن أمريكا، لأن هذه مصالح ذاتية. وأيضا أوروبا كاتحاد أوروبي سيقف مع فرنسا بالمستقبل، في حين بالوقت الحاضر ألمانيا لم تعلن رسميا أي بيان نتيجة لظروف الانتخابات اللي صارت ووجود الأزمة هذه في سبب في أسبوع الانتخابات. لم يصدر أي قرار أو تصريح رسمي في موقف ألمانيا تجاه هذه الأزمة. الموضوع هو ليس موضوع صراع بين فرنسا وهذه الدول، لا، الموضوع هو صراع بين أوروبا على استقلالية القرار السياسي ضد هذه الدول اللي تحاول أن تعمل محور وتهيمن على أوروبا بالقوة. وهذا طبعا لا يجوز وغير منطقي، لأنه هذه الدول مهما كانت هي بعيدة جغرافيا عن أوروبا، وأيضا بريطانيا خروجها من الاتحاد الأوروبي، ولاحظ من يومين في أزمة البترول والغاز في بريطانيا، هذه كلها تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وهذا أيضا ممكن بريطانيا خلال السنة القادمة أو اللي بعدها راح تمر بأزمات أقوى وراح ترجع للاتحاد الأوروبي، يمكن يعملون كثير متغيرات أيضا باتجاه الوحدة مع أوروبا مرة ثانية.
نعم، شكرا لك أستاذ بسام. أيضا الوقت بدأ يدهمنا في هذه الوقت في هذه الحلقة. أستاذ حسن حسين، بعض يعني الرؤى ذهبت باتجاه الحديث عن تجديد الأحزاب الألمانية. لاشت دعا لتجديد حزب ميركل، وأيضا ثم من قال أن نتائج هذه الانتخابات سلطت الضوء أكثر فأكثر على الأحزاب الصغيرة. في هذا السياق، أي ربما وقع ستحدثه الانتخابات على تجديد الأحزاب الألمانية بشكل أو بآخر؟
يعني قبل كل شيء دعني أقول أستاذ خلدون بأن المحافظين عليهم مهمة جدا كبيرة، وهو تجديد حزبهم وتجديد مواقفهم. وأهم شيء حسب رأيي، وأعتقد احنا سبق وأن تحدثنا حول هذا الموضوع، أنه على المعسكر المحافظ أن يلملم نفسه وأن يحدد من سيكون إلى يمينه. يعني معناته أنه تبني سياسات تحتوي أو تقوم باحتواء ما يتم إنتاجه على يمين هذا المعسكر، وهو اليمين المتطرف. احتواء هذه الظاهرة تدريجيا، في الماضي عندما كان المعسكر المحافظ واسع ويشمل كل شيء، كانوا يمنعون ظهور أي حزب سياسي على يمينهم، هم يقومون باحتواء هذه الأمور. ميركل دخلت بحزب المحافظين إلى الوسط السياسي، وتركت الهامش اليميني مفتوحا أمام كل الاحتمالات، ومنها احتمال البديل الشعبوي القبيح الموجود في ألمانيا حاليا، وربما يتطور أيضا إلى أحزاب يمينية متطرفة. الآن على حزب المحافظين خصوصا، ونقول ذلك بشكل واضح، أنه الآن يقوموا بتجديد هذا الحزب وببناء المعسكر المحافظ من جديد لاحتواء هذه الظاهرة، وهذه مهمة جدا خطيرة. وأعتقد الشيء الآخر المهم أيضا داخل حزب المحافظين هو تجديد الشباب، دعم الشباب في دخول هذا الحزب ودخول البرلمان، وأعطاها نفسية جديدة روحية جديدة في العمل. هذا أعتقد أهم المهمات التي تواجه الساحة السياسية في ألمانيا في الفترة القادمة. وأعتقد الاشتراكيين سيتوغلون الآن في السلطة، وستكون مهمتهم شيء آخر، لأنهم دخلوا هذا المعمع من زمان، من فترة طويلة جدا، وخرجوا بنتيجة أنه عليهم أن يصمدوا ويلتزموا الصمت ويقفوا كشخص واحد خلف مرشحهم، وهذا أدى بهم إلى الفوز في هذه الانتخابات.
نعم أستاذ حسن، هذا صحيح ما أشرت به إلى الاشتراكيين كلهم يعني وقفوا صفا واحدا وراء مرشحهم أولاف شولتز، لكن أيضا يعني يقال بأن وراء الكواليس هناك صراعات وهناك غليان، وخاصة أن التيار اليساري يعني أصبح أقوى متمثلا برئيسي رئيسة ورئيس الحزب وأيضا قيادات الحزب الذي كان رئيس منظمة الشباب كيفن كونارت وغيرهم، حتى هناك يعني نواب من التيار اليساري يقال أكثر من يعني إن صح التعبير الإصلاحيين بقيادة شولتز الذي يتابع يعني نهج المستشار الأسبق جيرهارد شرودر. يعني ألا يشكل هذا أيضا خطرا على خطة شولتز ومستشاريته، ويمكن أن يتسبب ربما في بعض المشاكل في الحكومة القادمة ويضعف موقف الاشتراكيين حتى خلال المحادثات حول تشكيل الحكومة الجديدة؟
صحيح عزيزي عارف، أشرت إلى نقطة أساسية ومهمة أيضا، ولكن علينا أن نقول بأن الظاهرة أو الصورة التي أنت رسمتها الآن كانت عندما كان الحزب الاشتراكي يحصل في استطلاعات الرأي على نسبة 14% أو 15%، الآن حصلوا على أكثر من 25% ويقفون أمام مسؤولية تشكيل حكومة. هذا يدفع بالآخرين حتى بالتيار اليساري بالجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي إلى أن يقف صفا واحدا خلف قيادته وخلف المستشار، وإلا يذهب كل شيء في مهب الريح. هذه أمور يدركها الاشتراكيون جيدا، أدركوها في الماضي وعليهم أن يتجنبوها في الوقت الحاضر. المهم في الأمر أن الحزب الاشتراكي أو التيار اليساري الجناح اليساري داخل الحزب الاشتراكي لم يسكت لحد الآن، وهي ظاهرة طبيعية جدا، الصراع داخل هذا الحزب موجود ومستمر، ولكن الآن أمامهم مسؤولية كبيرة خصوصا في ملف حماية المناخ، ومسؤوليتهم الآن التوصل مع حزب الخضر إلى صيغة مشتركة لحماية المناخ، ومن ثم الذهاب معا مع الليبراليين نحو مستقبل أفضل. هذه مسؤولية الجميع، ليست فقط مسؤولية اليسار وليست فقط مسؤولية اليمين. وهناك ظاهرة أيضا داخل الحزب الاشتراكي نعرفها جيدا من زمان، أنا قبلكم كنت في ألمانيا يعني أعرفها من عام 1974. الحزب الاشتراكي عندما يكون في السلطة يتصرف وكأن قيادتها يمينية، وعندما تكون في المعارضة تخرج بأعلام حمر وكأنها يسارية ماركسية تحارب في الشارع. احنا نعرف هذا التناقض جيدا، ونعرفهم الآن سيخبون الأعلام الحمر ويخرجون بأعلام ألمانيا ليكونوا في قمة السلطة.
نعم إذن سيتعامل الاشتراكيون مع الواقع الجديد ببراغماتية وبمسؤولية، ويقودون البلاد يعني في مرحلة التغيير، مرحلة ما بعد ميركل. بهذا نكون قد وصلنا مستمعينا الأعزاء إلى نهاية برنامجنا، لا يسعنا إلا نتقدم بجزيل الشكر لضيفنا من ألمانيا الصحفي الخبير بالشأن الألماني حسن حسين. شكرا جزيلا أستاذ حسن لإغنائك البرنامج والحوار.
شكرا لكم جميعا وتحياتي لكم.
شكرا لك أستاذ حسن، وشكرا أيضا إليك أستاذ بسام شكري خبير التخطيط الاستراتيجي، حدثتنا من ألمانيا، شكرا لك على هذه المشاركة معنا اليوم.
شكرا جزيلا.
شكرا مستمعينا، بهذا نأتي إلى ختام الحوار بين استديوهات صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا. هذه تحيات فريق عمل البرنامج، حمزة الشوابكة وجعتي على الهندسة الإذاعية، عارف جبو وخلدون زين الدين أعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الأربعاء المقبل، شكرا للمتابعة وإلى الملتقى.
استوديو الحدث من صوت كل لبنان ودي دبليو عربية في ألمانيا.